زاد للإعلام تقدم.
قبل أن نبدأ نحث الإخوان في هذا اليوم من أول جمعة في رمضان على الصدقة وإخراجها في سبيل الله والتماس الأجر بها من الله عز وجل، فإنها مضاعفة كما تضاعف الأعمال في الأيام الفاضلة والأماكن الفاضلة. أيها الإخوة، تتمة لما سبق أن تعرضنا له في الخطبة في موضوع الزكاة، فإن الذهب والفضة من الأموال التي تجب فيها الزكاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب، ولا في أقل من 200 درهم صدقة. وهذا يقدر بهذا بالوزن في هذا الزمان بنحو 85 غراما من الذهب و600 غرام من الفضة. من ملك هذا من الذهب فما فوق وجب عليه الزكاة فيه كله. والأوراق النقدية التي هي بدل من الذهب والفضة تقوم مقامها تجب فيها الزكاة. فإذا كانت مقدرة بالذهب كان النصاب قريبا من 3000 ريال، وإن كانت مقدرة بالفضة كان النصاب قريبا من 500 ريال. وهذا الأخير هو الذي ضربت عليه الريالات أول ما ضربت في الفضة، وهو الأحظ للفقراء أن يبدأ النصاب من قريب من 500 ريال. وبالنسبة لزكاة الرواتب كما تقدم، إذا كان يصرف الراتب أولا بأول وينتهي في آخر الشهر فإنه لا زكاة عليه، لأنه ليس عنده شيء يحول عليه الحول. أما إذا كان يتوفر عنده شيء من الراتب فإنه يجعل حولا من أول راتب استلمه مثلا، فإذا حال حول أخرج على ما ادخره وما عنده في حسابه في 1025، ثم في السنة التي بعدها هكذا، ولا يشغل باله بزكاة هذه المدخرات إلا في السنة التي بعدها. وهذه الطريقة أسهل وأسمح. وكل الحقوق التي لا يستطيع الشخص أخذها الآن كمكافأة نهاية الخدمة فإنه لا زكاة عليه فيه. وإذا نقص عن النصاب يسيرا جدا يزكيه لأنه يصعب ضبطه. والذي يهوى جمع النقود يحصي قيمتها ويدخلها مع النقود التي عنده، فإذا حال الحول أخرج الزكاة. وأما بالنسبة لزكاة الحلي فقد جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، أي سواران غليظان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله. رواه أبو داود والنسائي. وزكاة الحلي مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو الذي يتضح من هذا الحديث. وإخراج زكاة حلي الزوجة على الزوجة لأنها صاحبة المال، فإذا أداها زوجها أو أبوها أو غيرها بإذنها فإنه يجزئها وهو مأجور، وإلا أخذت من الذهب قطعة بقدر الزكاة أو باعت قطعة بقدر الزكاة فأخرجت الزكاة. وإذا كانت تجهل الزكاة في السنوات الماضية فلا شيء عليها لجهلها أو لقيام الشبهة، ويبدأ الحول من حين العلم بالوجوب. وليست الزكاة على الحلي في ثمن شرائه ولا في الثمن الذي يبيع به الباعة الغرام من الذهب في السوق، بل فيما يسوى الذهب في إذا حال الحول. فإذا حال الحول وزنه عند الصائغ مثلا وطلب منه تقدير قيمته، لو أراد أن يبيعه الآن كم يساوي هذا الحلي، ثم أخرج في 1025، ومعلوم أن سعر الشراء في الحلي أقل من سعر البيع، ولكن الزكاة فيما يساويه ولو كان أقل من سعر الشراء. والذهب والفضة المغشوشة أو المخلوطة بغيرها من الفصوص تقدر كمية الذهب والفضة الخالصة بحسب تقدير الصائغ والخبير، وبناء عليه تخرج الزكاة. وكل ما كان في البيت ذهبا من الساعات ونحوها فإنه يضاف إلى نصاب الذهب الذي عنده. فإذا سأل سائل وقال: عندي زوجة وبنات، فهل يجب أن أضم الحلية بعضها إلى بعض؟ الجواب: لا يجب ذلك، فلو كانت كل بنت عندها أقل من النصاب، كل بنت لديها أقل من 85 غرام، لم تجب الزكاة في حلي أي من البنات، لأن كل واحدة تعامل بمفردها. والزكاة في الدين إذا كان عند غني لو طالبه أعطاه فهذا دين مرجو قبضه، ولذلك فإن عليه الزكاة فيه متى ما طلبه أخذه، إذن عليه الزكاة فيه، عليه الزكاة فيه. أما إذا كان على معسر لو طالبه ما عنده، أو كان على مماطل لو طالبه سوف ولم يعطه، فليس فيه زكاة، لأنه لا يستطيع أن يقبضه. فإذا قبضه بعد سنين زكاه مرة واحدة عن السنوات الماضية كلها. والدين أيضا نوعان: حال ومؤجل. فالحال الذي قد حل قبضه فهذا فيه الزكاة إذا كان عند غني يعطيه ويبذله للدائن. وأما الدين المؤجل كمن قال: أسلفك هذا المال 3 سنين، فإنه لا زكاة عليه في هذه 3 سنين، فإذا قبضه زكاه مرة واحدة. وبعض الناس يسأل عن الدين: هل يجوز إسقاطه عن الفقير مقابل الزكاة؟ فهذا فقير لا يستطيع أن يؤدي الدين الذي عليه، هل يجوز لصاحب المال أن يحسب الدين من الزكاة ويخصمه منه ويقول هذه بهذه؟ فالجواب أنه لا يجوز ذلك ولا يجزئه، لأن الدين أقل مما في النفس مما في اليد، فأداؤه كأداء الرديء. ثم إن الزكاة يشترط فيها النية عند إخراجها، وهذا المال لما أعطاه أعطاه بنية الدين لا بنية الزكاة. وكذلك فإن الزكاة أخذ وإعطاء، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ولم يحصل ها هنا أخذ ولا إعطاء، وإنما كان تنازلا. والدين لا يمنع الزكاة، فإذا كان عند إنسان المال وعليه دين، فإن المال ما دام عنده ولم يسدد الدين الذي عليه وحال الحول والمال عنده، وجبت عليه الزكاة ولو كان عليه دين على الراجح من أقوال أهل العلم. وأما بالنسبة للزروع والثمار، فإن الشريعة قد حددت فيها 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، فيكون 300 صاع من الثمار من التمر والزبيب والزيتون والحبوب كالحنطة والشعير والأرز والعدس وغير ذلك، وليس في الفواكه ولا في الخضروات زكاة. وفيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان عثريا أن يشرب بعروق من ماء الأرض العشر، وفيما سقي بالآبار والمكائن والمضخات فيه نصف العشر. وأما بالنسبة لمن كان عنده أرض زراعية فليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في الغلة حين الحصاد، بقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. ومن استأجر أرضا للزرع فعليه الزكاة في محصولها عند جمهور العلماء. ومن كان الزرع له ويعطي الفلاح أجرة فعليه الزكاة كاملة. ومن كان الزرع مقاسمة بينه وبين الفلاح فعلى كل منهما نصيبه من الزكاة، نصيبه من الزكاة. وأما بالنسبة لعروض التجارة فإن عروض التجارة تجب فيها الزكاة، لقوله تعالى: وأنفقوا من طيبات ما كسبتم، ولحديث سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. فكل شيء أعد للبيع فهو من عروض التجارة، يقوم آخر العام ويخرج منه ربع العشر في قيمته الحالية، سواء كان مثل ثمن الشراء أو أقل أو أكثر. فمن كانت عنده أرض أعدها للبيع ونواها للبيع ولو بعد حين، فإن الزكاة في قيمتها الحالية، فيقدرها عن طريق المكاتب العقارية ونحوهم من أهل الخبرة كم تساوي الآن، ثم يخرج الزكاة في 1025، سواء كانت القيمة الحالية أقل من ثمن الشراء أو مثل أو أكثر. ومن كانت عليه زكاة أرض وليس عنده سيولة يخرج، فإنه لا حرج عليه في تأخير إخراجها حتى يبيع الأرض ويصبح عنده سيولة فيخرجها على ما مضى من السنوات. ومن كانت نيته مترددة بين البيع وغيره، فهو يقول ربما أبيعها وربما أبني عليها وربما أستثمرها، فهذه لا زكاة فيها لأنه لم يجزم بالبيع. فإن جزم بالبيع بدأ الحول. وكل من كانت عنده أرض يعدها لمسكن شخصي أو محطة بنزين أو بناء عمارة للإيجار أو مزرعة ونحو ذلك من أوجه الاستثمار فلا زكاة فيها، الزكاة فقط فيما أعد للبيع. وكذلك الذي يبني بيوتا ويبيع فإنها من عروض التجارة، يزكيها كعروض التجارة ويزكي الأموال التي جناها من بيعها إذا حال عليها الحول. وأهل الصناعات فإنهم يحسبون المواد الخام المعدة للتصنيع للبيع، فإذا حال الحول أخرجوا الزكاة عنها. والذي صنعوه ووضعوه في المستودعات للبيع إذا حال الحول تجب الزكاة في قيمته أيضا. والذي يبيع البضائع بسعر الجملة يخرج الزكاة على حسب سعر بيع الجملة، والذي يبيعها بالمفرق يخرج الزكاة على سعر بيع المفرق، والذي يبيع بهما معا يقدر ويخرج الزكاة. والذي لديه بضاعة لا يعرف قيمتها في السوق إما أن يخرج ثم إذا باع ينظر كم الفرق فيخرجه إذا كان زائدا، أو أنه ينتظر حتى يبيع ثم يخرج الزكاة على حسب ما باع. والورش والمحلات ليس فيها زكاة على محتوياتها كالرفوف والديكورات وأدوات النجارة والحداد والتجهيزات الكهربائية والموازين وآلات الحساب إلا إذا عرض المحل للبيع. وكذلك فإن الزكاة في المال النامي أو القابل للنماء، فإذا كان متولداً من غيره فالزكاة فيه بحول أصله، كما إذا كان قد أدخل مالاً للتجارة أو وضعه مضاربة مع شخص يتاجر به فإن الزكاة في المال الذي وضعه للتجارة وفي ربحه، وربح حول الربح هو حول الأصل، ولا ينتظر للربح حولاً جديداً لأنه متولد من مال قبله، فحوله حول المال الذي خرج منه. أما إذا كان المال مستقلا كالميراث والرواتب فله حول مستقل. وزكاة الأسهم قد تقدم التفصيل فيها، التفريق بين الأسهم المعدة للبيع والشراء فالزكاة في قيمتها كلها الحالية عند حلول الحول ومع أرباحها. وأما إذا أعدت لأن يأخذ منها الأرباح ويبقيها أصولاً فيستفيد من أرباحها ولم ينوي بيع الأصل فالزكاة في الأرباح فقط. وإذا وثق أن الشركة تزكيها زكاة شرعية فليس عليه زكاة في الأسهم إذا كانت الشركة تزكيها زكاة شرعية. وكذلك فإن الأموال الموقوفة على جهات عامة كالفقراء والمساجد ونحو ذلك ليس فيها زكاة. وثلث الميت الذي تركه وصية أو أقل من الثلث تركه وصية ليس فيه زكاة. والمال الحرام لا زكاة فيه لأنه يجب التخلص منه كله، سواء أخذه من غصب أو سرقة أو رشوة أو ربا أو غش ونحو ذلك من وجوه أكل المال بالباطل. فإن كان لمظلوم وجب إعادته إليه أو إلى ورثته إذا كان قد مات، أو يتصدق به إذا لم يجده ولم يجد ورثته. وأما المال الحرام فإنه يتخلص منه في وجوه الخير مع التوبة إلى الله عز وجل. وأموال اليتامى يخرج الزكاة فيها ولي اليتامى. وأما بالنسبة للمعادن والأحجار الكريمة فإنه لا زكاة فيها ولو كانت أغلى من الذهب والفضة إلا إذا أعدها للتجارة، فإذا أعدها للتجارة وجبت الزكاة فيها. والخارج من الأرض من المعادن وغيرها تجب فيه الزكاة، وهذا عند الأئمة الثلاثة: إذا بلغت المعادن المستخرجة نصابا وجب إخراج الزكاة فيها، ونصاب الذهب معروف 20 مثقالا الواجب فيه ربع العشر كما تقدم. وأما بالنسبة لزكاة الأنعام فإن الأنصبة قد عينتها الشريعة: الإبل إذا بلغت 5 فيها شاه، والبقر إذا بلغت 30 فيها عجل تبيع، والغنم إذا بلغت 40 فيها شاه، وهكذا كلما زادت فيها أنصبة مقدرة. إذا كانت سائمة ترعى أكثر العام، أما إذا صار هو يعلفها فلا زكاة فيها، إذا صار هو الذي يعلفها أكثر السنة فلا زكاة فيها. والأشياء وهذه الأنعام المتخذة للبيع إذا كان يريد أن يبيعها دخلت في عروض التجارة، كلما حال الحول على القطيع الذي عنده مما أعده للبيع قدر قيمته وأخرج الزكاة في قيمته. أما إذا كانت عنده يطعمها ويسقيها ويأكل منها فلا زكاة فيها، إذا كانت عنده يطعمها ويسقيها ويأكل منها فلا زكاة فيها. وأما الحيوانات الأخرى كالأرانب والغزلان والحمام فلا زكاة فيها إلا ما أعد للتجارة. والشركاء في السائمة: إذا كان الراعي واحد والمراح واحد والفحل واحد، الأمور مشتركة تعامل كمال واحد، وإلا يعامل كل مال لوحده. وأما بالنسبة لمن تعطى الزكاة فإنها تعطى للفقراء وهم الذين لا يجدون شيئا، المعدمون، والمساكين الذين يجدون بعضا من حاجتهم. والذي لا يجد الحاجات الأساسية التي لا يستغني عنها أهل البلد، لا يستغني عنها الناس في مثل هذا البلد كالمكيف والثلاجة، فإنه يعتبر فقيرا بخلاف الكماليات. وبالنسبة لهؤلاء الفقراء فإنه يعطيهم قدر كفاية، إلى قدر كفاية سنة، يجوز أن يعطيهم إلى قدر كفاية سنة. وإن جعل الزكاة في صنف أو صنفين أو ثلاثة كل ذلك لا بأس به. ويجوز أن يعطى الشاب الذي يريد الزواج ويخشى على نفسه الحرام يعطى ما يكفي لزواجه. وطالب العلم الفقير، طالب العلم الحقيقي، يجوز أن يعطى ما يكفيه لشراء كتب العلم. وكذلك بالنسبة للذين لهم رواتب، إن كانت الرواتب لا تكفيهم فيستدينون فإنهم يعطون، والذي لا يجد إيجارا يدفعه يعطى أيضا من الزكاة ليدفع إيجار بيته. وتعطى لكذلك لابن السبيل وهو المسافر المنقطع، ولا تدفع الزكاة لإسقاط واجب. فالنفقة مثلا على الإنسان لأبويه ولأولاده لا يجوز أن يفتديها بالزكاة، فلا تعطى الزكاة للأب ولا للأم ولا للجد ولا للجدة ولا للولد ولا للبنت من ذكر وأنثى ولا للحفيد والحفيدة. الأصول والفروع. ويجوز إعطاؤها لغيرهم من الأقارب الفقراء، أما هؤلاء من الأصول والفروع فالنفقة على الإنسان واجبة، نفقتهم واجبة على الإنسان. اللهم إلا إذا كان على الأب دين، إذا كان على الأب دين أو على الجد دين جاز قضاؤه من الزكاة، خاصة في الدين يكون من الغارمين. وكذلك فإن الزكاة لا تعطى إلا لمسلم، فلا يجوز أن يعطيها لكافر ولو كان فقيرا، ولا لتارك صلاة بالكلية. فإذا كانت زوجته مسلمة وأولاده مسلمون أعطى الزوجة والأولاد. وإذا كان للشخص دخل يكفيه من الضمان الاجتماعي أو من غيره من الرواتب أو غيرها، فإنه لا يكون فقيرا ولا مسكينا ولا يعطيه زكاة. وكثير من الناس يتساهلون في إعطاء أقربائهم فيقول حالته ضعيفة وهو مستور ونحو ذلك، ويكون هذا الرجل يجد كفايته. فإذا كان يجد كفايته من مطعم وملبس ومسكن وليس عليه دين مطالب به لا يستطيع الوفاء، فهذا ليس من أهل الزكاة، فلا يجوز إعطاؤه، لا يجوز إعطاؤه، لا يجوز محاباة الأقرباء بها. أما إذا كان القريب فقيرا وليس ممن تجب نفقتهم على الشخص جاز إعطاؤه، ولا يجامل فيها أحدا ولا يحابي فيها أحدا. ويجوز أن تعطى لأصحاب الجنايات ومن عليهم ديات لا يستطيعون أداءها، الذي عليه دية كذلك يجوز إعطاؤه من الزكاة. ويجوز إعطاؤها للأخ الفقير والأخت الفقيرة وابن الأخ الفقير وابن الأخت الفقيرة والخال الفقير والعم الفقير وأولادهم ونحو ذلك. ويجوز للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها الفقير، ولا يجوز العكس لأنه مكلف بنفقتها. وإذا كان هناك شخص قريب وشخص بعيد أحوج منه، أعطاها للأحوج ولا يحاب القريب. وأما بالنسبة للكفار فلا يعطون إلا إذا كانوا من المؤلفة قلوبهم، من المؤلفة قلوبهم. وأما الفاسق فإنه يعطى منها إلا إذا كان يصرفها في الفسق كشراء الخمر والمخدرات ونحو ذلك، فإنه في هذه الحالة يعطى من أهله العاقل الفقير من يقوم على البيت بالإنفاق عليه. وإذا كان سفيها لا يحسن التصرف جاز أن يشترى للفقير منها أشياء يحتاج إليها. أما أن يشترى للفقير العاقل التقي أشياء فهذا لا يجوز، لا يتصرف بالزكاة نيابة عن الفقير إلا بإذن الفقير. فإذا كان الفقير يحسن التصرف لم يجز أن يعطى أن يشترى له بها أشياء دون إذنه، تعطى إليه كما هي. هذا ولا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد ولا طباعة الكتب والمصاحف ولا في ترميم وفرش المساجد ولا في بناء المدارس، لأن ليست من المصارف الثمانية. وقد توسع بعض أهل العلم في قوله تعالى وفي سبيل الله فأجاز إعطاءها في الدعوة إلى الله عز وجل. فإذا كان الدعاة إلى الله فقراء لا يجدون إلا هذه الرواتب فإنه يجوز أن تعطى من الزكاة. وبعض الناس يريد أن يقسط الزكاة على الفقير أقساطا شهرية أو على الأسر المحتاجة، فليعلم بأنه إذا قسطها يقسطها مقدما لا مؤخرا، فيقسط زكاة السنة القادمة من الآن. أما أن يأخذ الزكاة الآن ويقسطها على مدى 11 شهرا فيؤخرها عن الفقير 11 فيؤخرها 11 شهرا فهذا ليس بصحيح. وكل من تحايل حيلة لمنع الزكاة كأن وهب أرضا لزوجته أو لولده قبل الحول ليفر من الزكاة فعليه الزكاة ولا بد، معاملة له بنقيض قصده. والجمعيات المنشأة لمساعدة المحتاجين إذا كانت تبرعات فليس فيها زكاة. وأما أموال الجمعية المعدة التي يأخذها كل واحد منهم شهرا، في كل شهر يأخذها واحد منهم، فإنه يزكي ما أخذه. المال إذا حال عليه الحول يزكيه إذا أخذه. وإذا أعطى إنسان شخصا غلب على ظني أنه فقير، يكفي هذا، يكفي غلبة الظن. فإذا تبين أنه ليس بفقير فإنه لا يجب عليه المطالبة إذا كان أعطاها وهو يظنه فقيرا. وكذلك فإنه يجوز إعطاء الزكاة لتسديد دين الميت الذي ليس له مال يسدد منه، فيدخل في عموم الغارمين. ولا يجوز لإنسان أن يقبل زكاة إذا كان غير محتاج ولو أن يعطيها لغيره، وإنما يقول الغني أنا لست محتاجا، فإن شئت وكلتني أعطيها لغيري من المحتاجين، وإن شئت خذها أنت فأنفقها في مصارفها الشرعية. وإذا كان الشخص قادرا على الكسب لكنه وإذا كان الشخص قويا لكنه غير قادر على الكسب لأي سبب من الأسباب جاز إعطاؤه، ويجوز إعطاؤها للهيئات والمؤسسات التي تصرفها في مصارفها الشرعية إذا وكلهم بها، فإنه تبرأ ذمته ما داموا ثقاتا، فإنه تبرأ ذمته. وبعض الناس يظن أنه لا بد أن يخرج زكاة المبلغ المعين من نفس المبلغ وليس من نقود أخرى، وهذا ليس بصحيح. فإذا أخرج زكاة الرصيد الذي في البنك من مال عنده في بيته جاز ذلك، وإذا أخرج زكاة المال الذي عنده في بيته من مال الرصيد الذي في البنك جاز ذلك، وإذا أخرج زكاة المال الذي في بلد آخر من مال عنده في هذا البلد جاز ذلك. وأما بالنسبة للإنسان الذي لم يؤدي الزكاة ذنباً وتقصيراً وإسرافاً على نفسه فإنها تبقى دين عليه في عنقه، يخرجها فوراً متى ما تاب إلى الله عن كل سنة بسنتها من السنوات الماضية التي منع فيها حق الله تعالى، ويقدرها تقديراً إذا لم يعرفها بالضبط ويخرجها ويتوب إلى الله عز وجل. والورثة إذا ورثوا مالاً بدأت الزكاة من حين أخذهم له، وإذا أبقوه شركة فالزكاة فيه جميعاً إذا حال عليه الحول. وأما بالنسبة للتركات المحجور عليها لأي سبب من الأسباب فإنه لا زكاة فيها لأنهم لا يستطيعون التصرف فيها. ولا يعطى الخدم ولا الموظفون عند الشخص من الزكاة حتى لا ينتفع بها بأي وجه من الوجوه كتحسين الخدمة أو الرغبة في البقاء عنده ونحو ذلك، لكن الخادم الفقير أو الخادمة الفقيرة إذا كان له أهل فقراء جاز أن يأخذ زكاة غيره فيعطيها لهم، يعطيهم من زكاة غيره ولا يعطيهم من زكاته، هذا هو الأحوط حتى لا ينتفع من زكاته للخدم بشيء من خدمة الخدم ونحو ذلك، لأن بعض الخدم يرغبون في البقاء لأجل الزكاة التي يأخذونها ويعتبرونها شيئا من الراتب أو المقابل. وأما مؤخر الصداق على المرأة فإن كان الزوج غنيا متى طالبته أعطاها، وكان المهر معجلا ليس بمؤجل، فإن الزكاة عليها. وأما إذا خافت الطلاق إذا طالبت أو لا يعطيها إذا طالبت فليس عليها زكاة. وإذا كان المهر مؤجلا للطلاق أو الفراق فليس عليها زكاة أيضا، لأنها لا تملكه ولا يحق لها أن تطالب به لأن المهر مؤجل إلى حين الطلاق أو الموت والفراق. فإذا أخذت الزوجة مؤخرها بعد ذلك زكته مرة واحدة عما مضى. وأما العسل فالزكاة فيه قد ذهب الإمام أحمد رحمه الله أن فيه العشر، وقال أخذ عمر منهم الزكاة. وأما بالنسبة للشخص الذي قد أسلف شخصا مالا فحال الحول على الشخص المقترض والمال لا زال عنده لم يتصرف فيه أو تصرف بجزء منه فعليه الزكاة، وذلك لأن القرض نوع من التملك وسيلة للتملك، القرض وسيلة للتملك، فإذا اقترض مالا فقد ملكه، فإذا حال الحول عليه وهو عنده فعليه أوفى فيه الزكاة. وننتقل الآن إلى الأسئلة. ما حكم أطفال الكفار الذين الموتى يوم القيامة؟ تفاوتت أقوال العلماء فيهم، فقال بعض أهل العلم إنهم يدخلون في من يمتحنون يوم القيامة، وقال بعضهم إن أطفال المشركين خدم أهل الجنة، وقال بعضهم إنهم مع آبائهم، فلعلهم يكونون في من يمتحن يوم القيامة، مثل المجنون من ولد مجنونا، ومن مات لم تبلغه الدعوة، ما عرف عن الإسلام، فالله يمتحنه يوم القيامة، ولا يظلم ربك أحدا، فإذا نجح في الامتحان دخل الجنة، وإذا لم ينجح وعصى دخل النار. ما حكم تأخير الزكاة لأجل إعطائها لأشخاص في الخارج سيسافر إليهم الشخص؟ لا يجوز تأخيرها إلى حين سفره، إذا كان سفر أياما لا بأس بذلك، أما أن يؤخرها شهورا فلا يجوز، فإما أن يحولها إليهم حوالة أو يرسلها مع مسافر يسلمها إليهم، وإلا أعطاها فورا للفقراء الذين عنده. علي دين ولم أستطع السدادة، هل يجوز أن أخذ زكاة زوجتي وأسدد الدين؟ تقدم الجواب أن نعم. إذا كان الشخص من آل البيت وكان فقيرا هل يأخذ من الزكاة؟ الجواب جمهور العلماء على أن آل البيت لا يأخذون من الزكاة، لكن إذا كانوا محتاجين وليس لهم في بيت المال مصرف يأخذون منه كما هو الواجب، فلا من بيت المال ولا من الزكاة، من أين يأخذون إذن؟ ففي هذه الحالة يعطون من الزكاة، كما أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بنو هاشم وبنو عبد المطلب من كان من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم أو من آل البيت من آل أبي طالب، من آل علي، من آل العباس، من أولادهم، فكل هؤلاء من أهل البيت. إذا كان لدي مال مبلغ مباع في مساهمة أرض وإلى الآن 4 سنوات لا نعرف مصير هذه المساهمة، إذا كان هذا المال محجوز في المساهمة، محجوز فيها، فلا يمكن بيعها، لا يمكن البيع ولا التصفية، محجوز فليس فيه زكاة. أما إذا كانت يمكن البيع لكن ينتظرون الفرصة المناسبة ففيها الزكاة، ولو ما عندك سيولة تحسب الزكاة، فإذا بيعت الأرض أخرجت ما عليك في السنوات الماضية. لدي مطعم وأريد بيعه فهل فيه زكاة؟ إذا حال عليه الحول وهو للبيع فإنه يقدره أهل الخبرة كم تساوي الديكورات والكراسي والطاولات وأدوات الطعام، كم والموقع في بحسب المكان الذي هو فيه كم يكون سعره، ثم يخرج في 1025. أرض ليس لي وليست باسمي هل علي الزكاة؟ نعم، العبرة بالحقيقة وليس بالظاهر أو ولا بالأشياء الإسمية، العبرة بالحقائق. فوضت مجموعة من الأصدقاء صديقا لنا في شراء وبيع الأراضي بغرض التجارة. نعم، الزكاة في الأرباح التي تأتي من هذا المشروع المضاربة ومن الأراضي المشتراة التي أعدت للبيع. شخص له أرض زراعية وعليه ديون لدرجة أنه ليس لديه ما ينفق على بيته إلى أن يبيع أرضه، هل يعتبر من الغارمين؟ الجواب نعم، ولا يلزم الفلاح ببيع مصدر رزقه لأجل أن يأكل، وإذا ما كان يكفيه ما عنده وما يخرج من, من, من أرضه فإنه يعطى من الزكاة. رجل لديه شقة تمليك في البلد الذي يعيش فيه ويقوم ببناء فيلا خاصة في نفس البلد ليسكنها وأولاده، ولديه شقة أخرى في بلد آخر يستخدمها في أثناء سفره، هذه عقارات للاستخدام فليس فيها زكاة. لو كان له 20 بيتا فإنه لا زكاة عليه. لعل هذا الأخ يريد أن يخرج وبعض الإخوان قد أغلق عليه بالسيارة، فنرجو كل من أغلق سيارته على شخص أن يخرج سيارته من الطريق لئلا يؤذي المسلمين. رجل له مرتب قليل وله عائلة كبيرة لا يكفي راتبه، إذن يعطى من الزكاة. ما حكم تأخير دفع الزكاة إلى رمضان؟ لا يجوز. إذا حال الحول في رجب يخرج في رجب، حال الحول في محرم يخرج في محرم، يؤجل لرمضان ليتضاعف الأجر وهو عليه إثم، كيف يكون هذا؟ كيف يضاعف له الأجر وقد وجب عليه منذ زمن فما أخرج؟ الذهب الذي يعد للتجارة فيه الزكاة بطبيعة الحال. اشترى سيارة بالأقساط وعليه أقساط ولا يستطيع التسديد وهو مطالب، إذن تجوز له الزكاة. المال المدخر للزواج أو لبناء بيت تجب فيه الزكاة، أو لقضاء دين مدخر لم يؤدي الدين بعد، ولم يشتري السيارة بعد، ولم يبني البيت بعد، ولم يتزوج بعد، إذن المال موجود عنده، إذن تجب فيه الزكاة. إذا استدان مني شخص لا يستطيع سداد ديني وعليه ديون من أناس آخرين، هل أعطيه من زكاة مالي ليسدد ما عليه للآخرين؟ الجواب نعم. بعض الشركات يذهب الشخص إليهم فيختار أثاثا من مكان آخر أو شركة أخرى، فتقوم هذه الشركة بشراء له بالتقسيط، هذا ربا، لأنهم يمولون شراء الأثاث بمال ويقسطون عليه بزيادة، هذا ربا واضح. لكن لو كانوا هم يملكون الأثاث، قالوا عندنا أثاث نبيع إياه بالتقسيط، عندنا في مستودعاتنا في محلاتنا في معارضنا أثاث، عندنا في مخازننا، عندنا سيارات في أحواشنا ومعارضنا نقسطها عليك، هذا لا بأس به. وأما أنهم يمولون له صفقة أثاث أو سيارات من مكان وشركة أخرى ويأخذون زيادة، هذا هو عين الربا. أدنت شخصا مبلغا أكثر من 4000 ومضى ومدة هذا الدين زادت عن سنتين، إذا كان لا يستطيع الوفاء وحل الدين ما استطيع الوفاء فليس عليك زكاة. الانتقال لمسجد أبعد طلبا للخشوع لا بأس به، بشرط أن لا يوجد عداوة بينه وبين الإمام أو جماعة المسجد. ممازحة الزوجة في نهار رمضان إذا كان لا يفضي إلى إفساد صيامه بالإنزال وغيره فإنه لا بأس، وإلا يمتنع ويبتعد. رزقت بمبلغ قبل الحول هل أدخله في الزكاة؟ لا يجب عليك، لكن لو أدخلته طيب أنت مأجور، وبالتالي لا تفكر في زكاته إلى السنة القادمة. إبرة الأنسولين لمرضى السكر لا تفكر. من جامع زوجته دون الفرج إن كان أنزل فعليه التوبة وإكمال اليوم والقضاء، وإن كان وطئ في الفرج فعليه بالإضافة إلى ذلك الكفارة المغلظة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين بعد رمضان، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إخراج الزكاة مقدما تقدم الجواب أنه لو أخرج الزكاة مثلا أخرج 2000 في رجب أو في شعبان مقدما، فإذا جاء رمضان يحسب ما عليه من الزكاة، فإن كان باقي عليه طلعت زكاة 3000 باقي عليه 1000، إذا كان ما أخرجه بنية زكاة في الماضي يبقى الباقي عليه يخرجه الآن. هل يجب إخبار الفقير أنها زكاة؟ الجواب لا، لا يجب إخباره بأنها زكاة، ولا يجرح شعوره ومشاعره بإخباره، إلا إذا شك الإنسان في استحقاقه للزكاة فيقول له انتبه إنها لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. هل يجب التلفظ عند إعطاء الزكاة؟ الجواب لا، لا يقول نويتها زكاة ولا اللهم إني نويت ونحو ذلك، كل هذا من البدع. إذا اقترض شخص مبلغا وحال عليه الحال وهو عنده، وهذا المقترض يعتبر مليئا وقادرا على رد الدين، هل يزكي الدائن؟ نعم يزكي كلاهما. رجل سلف شخص مال وهذا المال الذي سلفه إياه يمكن أن يسترده في أي لحظة، فالمقرض غني والمقترض غني، إذن الزكاة عليهما كلاهما وليس المال واحدا، لأن المال الذي أخذه المقترض ليس هو المال الذي عنده الآن وقد يتصرف فيه، وإنما له في ذمته. لو أخذ منه 10,000 وأعطاه 10,000 أخرى سدادا، إذن ليس المال هو واحد، إنما هو مالان: مال في ذمة المقترض للمقرض، ومال ملكه المقترض بالاقتراض، فيكون الزكاة على كل واحد منهما. هذا ما تيسرت الإجابة عليه من هذه الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.